مثل هذه الصحفة كانت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخلت عائشة عليه وقد كانت أرسلتها صفية رضي الله عنها وليمة، أرسلتها للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غرفة عائشة. فجاءت عائشة ومعها حجر فكسرت هذه الصحفة فانقسمت قسمين وتناثر الطعام على الأرض. ماذا كان موقفه صلى الله عليه وسلم؟ هي عبارة واحدة، قال: غارت أمكم، غارت أمكم. ثم قال: طعام بطعام، هذا الطعام الذي انتثر، وإناء بإناء. فأخذ إناء عائشة فأعطاه إلى صفية، وإناء صفية الذي انكسر سلمه لعائشة، وانتهت القضية كلها من أولها إلى آخرها. تعالوا إلى مشهد آخر معاصر. أحد الإخوة وعد زوجته وأولاده أن يذهب بهم إلى السوق، ففي اليوم الأول اتصل عليه بعض أصحابه وقالوا له نريد نخرج مع بعض، اتصل واعتذر من أهله، قالوا خير إن شاء الله. في اليوم الثاني وعدهم فحصل له ظرف هو يريد أن ينتهي من بعض أعماله فاعتذر منهم في اليوم الثاني. في اليوم الثالث حصل عنده ظرف في عمله، أرادوا منه أن يخرج انتداب كذا سريع، فاعتذر من زوجته وأولاده في اليوم الثالث. اليوم الرابع استعدوا ولبسوا ليخرجوا مع أبيهم، فما هو إلا أن أرادوا أن يخرجوا جرس الباب يرن، فإذ به بضيف جاء إليهم في بيتهم، فقال: والله الآن صلح الشاهي، وبعدين إذا انتهينا وخرج الضيف نخرج بإذن الله إلى حاجتكم. الزوجة ما تحملت، 4 أيام في كل يوم يعيدها ثم يخلف. فأرسلت صينية الشاي وقالت لولدها، عمره قرابة 10 سنوات، قالت لولدها: شوف إذا وصلت إلى والدك فلا تضع الصينية هكذا خفيف، لا ارمي بها رمي حتى يتناثر الشاي ويعرف أبوه كيف مرة ثانية يعيدنا هذه المواعيد ثم يخلف. الولد على نياته ذهب، بالفعل لما أراد أن يضع صينية الشاي تركها فانسكب الشاي وأصاب ثوب الضيف وأيضا ثوب صاحب البيت. فقال الأب للابن: إيش فيك أنت ما تشوف، ليش كذا؟ فقال: أمي هي اللي قالت لي، خاف من أبيه، أمي هي اللي قالت لي. مباشرة ماذا فعل هذا الأب؟ انطلق إلى داخل البيت، مسك الزوجة، كل أنواع ما يمكن أن يفعل بما يسمى بألعاب القوة والكاراتيه في هذه الضعيفة المسكينة في داخل البيت، ضربها وفعل بها الأفاعيل ورفع صوته وكاد أن يطلقها، وصارت قضية القضايا لمدة سنة كاملة لم تنتهي هذه القضية بين هذا الزوج وبين زوجته. سبحان الله، تأملتم في موقف النبي صلى الله عليه وسلم لما انكسرت هذه الصحفة؟ تأملتوا في موقفنا نحن لما الزوجة غضبت من مواعيد ثم أمرت صغيرها أن يفعل كذا ثم كانت ردة الفعل بهذه القسوة؟ هناك شيء لا بد أن ندركه، هناك خلق لا بد أن نعرفه وأن نمتثله في حياتنا، إنه سيد الأخلاق، الحلم. الحلم أفضل من العلم، هكذا يقول أهل العلم. ولذلك الله عز وجل في القرآن لما أراد أن يثني على إسماعيل عليه السلام أثنى عليه بالحلم، فقال سبحانه وتعالى: فبشرناه بغلام حليم، أي بشرنا إبراهيم بغلام حليم. ولما أراد أن يبشر بإسحاق، وإسماعيل أفضل من إسحاق عليهما السلام، قال الله عز وجل: وبشروه بغلام عليم. فالحليم هو إسماعيل والعليم هو إسحاق، أفضلهما إسماعيل. ولذا لما أراد الله أن يثني على إبراهيم الخليل على أبيهما قال سبحانه وتعالى: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وفي الآية الأخرى: إن إبراهيم لأواه حليم. فإبراهيم صفته التي ميزته عن غيره من الأنبياء بل عن غيره من البشر أنه ذو حلم واسع، عليه أفضل الصلاة والتسليم. هذا الخلق أيها الأحبة لا بد وأن نمتثل له، أن يكون واقعا في حياتنا. ونحن كلنا نحب الحلم، ولكن من الذي يمتثله حتى في معاملاته مع زملائه، مع الناس من حوله، مع أولاده، مع أبيه، مع أمه، مع الناس؟ نريد أن نجعله واقعا. أذكر مرة من ضمن الأحداث أن زوجا كان حليما في تعامله مع أهل بيته، لكن مرة حصلت يعني قضية غضب من أجلها فجاء إلى زوجته مغضب، فلما نظرت الزوجة إليه ماذا قالت؟ قالت: اتق شر الحليم إذا غضب. شفت أثر الحلم هنا؟ الزوجة لما كانت عادة الزوج أنه حليم مرة تتأخر عليه في غدائه، مرة ما كوت الثوب جيدا، مرة كان عنده ضيوف فما جهزت بالشكل المطلوب، كانت متعبة قليلا أو عندها يعني بعض العوارض، مرة كذا وكذا، ولكنها قد تعودت من زوجها هذا على الحلم. فلما غضب مرة علمت أنه ما غضب إلا لشيء يستحق الغضب بالفعل، فقالت اتق شر الحليم إذا غضب. المشكلة هنا أين تكمن إذا كان الرجل دائما غاضبا في كل صغير وكبير، يغضب ويتكلم ويسب ويرفع صوته، عندئذ لا يميز الأولاد ولا البنات ولا الزوجة ولا من حوله متى هذا يغضب ومتى لا يغضب. فكثرة الغضب وكثرة الصراخ وكثرة الكلام الذي يكون فيه شيء من العتب، بل أحيانا شيء من الإيصال، يعني نوع من السب والشتم، هذا كثرته أخي المبارك يجعل الناس لا يعرفون ما الذي يرضيك وما الذي يغضبك. ولذلك كان لابد أن نحاول أن يكون الواحد منا مستصعبا هذا الخلق الحلم الجميل هذا في كل الأحوال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعامر بن عبد القيس، قال له إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، قال ما هي يا رسول الله؟ قال الحلم والأنات، الركادة، الأخلاق الجميلة، التحمل. لما يأتيك واحد في موقف يسير فيغضب عليك ويتكلم ويبدأ يعني يكون موقف شديد منه عليك، إذا قابلته بالحلم بالابتسامة امتصصت الغضب الذي عنده، سترى كيف بعد ذلك يكون لك من المنزلة والقدر والاعتبار عند هذا الرجل، لأنه بدأك بالغضب لكنك لم تقابله بمثلك. وخذ أخي المبارك سلمك الله في أمثلة الحياة الآن في السيارات، أحيانا ماذا يحدث؟ يكون بعض الناس يعني واقف يصدمه من الخلف صدمة خفيفة كذا، فيبدأ يثور الذي في الأمام وينزل ويغضب، وقد يضرب وقد يسب وقد يشتم، وتحدث أشياء كثيرة جدا. لو كان والله حليما ما جرى مثل هذا من في تعامله مع الناس من حوله. ولذلك أحبتي، من أراد أن يسود فلا بد أن يكون حليما. تريد أن تكون سيدا مطاعا محببا عند أولادك، عند زوجتك، عند أقاربك، عند زملائك، عند الناس من حولك، تريد أن تكون كذلك؟ قد قالت العرب حكمة جميلة جدا، قالوا لا يسود إلا حليم. أيها الأحبة، مرة جئت إلى أحد الأقارب طبيعته حار، وكان كثير الغضب على أبنائه وكثير الكلام معهم يعني وكثير العتب عليهم وكثير ما يهجرهم وكثير، فقلت له هل تعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا تغضب لا تغضب، فكررها ثلاثا، فقال لي نعم أعرف هذا جيدا وسمعت مرارا. فنظرت إليه قلت حبيبي سلمك الله، إذا كنت تعرفه فلماذا لا تمتثله في حياتك؟ وأنا أقول لنفسي أولا وأقول لإخوتي ولأخواتي، نعرف هذا جيدا، ولكن متى نمتثله في الحياة؟ متى يأتي ما يغضبنا بالفعل؟ ثم يجد الواحد منا نفسه قد ربط جأشه وتلبس بلبوس الحلم الجميل وترك الغضب الذي هو إنما من الشيطان الرجيم.